أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 43، الرقم العام 3779، وهي ما لو تزوج بالأختين ولم يعلم أو ولم يعلم السابق منهما واللاحق. وهذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى ما لو علم تأريخ إحداهما بأن تزوجها في العاشر من ربيع مثلا، والصورة الثانية لا يعلم تأريخ أي منهما، لا الأولى ولا الثانية. الصورة الأولى وهي ما لو علم تأريخ أحدهما ذهب الماتن إلى أن المعلوم تأريخها صحيح عقدها، وأما المجهول تأريخها فباطل عقدها، لأن استصحاب عدم تزويج أخت المعلوم تاريخها إلى حين تزويج المعلوم تاريخها جار، وذلك مثبت لصحة زواج معلومة التاريخ دون مجهولة التاريخ. أما معلومة التاريخ بعد لا يجري عدم الزواج به إلى حين الزواج بالمجهولة، لأن معلومة التاريخ قبل اليوم العاشر قطعا ما كانت مزوجة، من يوم العاشر فما بعد قطعا مزوجة، فليس عندنا شك.
لكن أجروا الاستصحاب يتعارضان أيضا حتى في معلومة حديثة، يعني ليس بالقياس إلى نفسه.
بل أمس ما كنت موجود أنت، صحيح كما تقول، وهذا قلناه أمس، لكن أمس ما كنت موجود أنت. الذي تقدم أمس أن هذا صحيح، لا يجري الاستصحاب في معلومة التاريخ باعتبار أنها قبل العاشر لم يكن العقد موجود، وبعد العاشر والعاشر العقد موجود، هذا صحيح بالنسبة إلى عمود الزمان. نحن لا نريد أن نستصحب بالنسبة إلى عمود الزمان، نحن نريد أن نستصحب هذه التي هي معلومة التاريخ بالنسبة إلى مجهولة التاريخ بالنسبة إلى الحادث الآخر، مو بالنسبة إلى عمود الزمن. عمود الزمن كما تقول بالنسبة إلى الحادث الآخر، هاي المعلومة التاريخ حينما وجدت يوم عاشر عقد أختها المجهولة كان قبلها أو كان بعدها، ما معلوم. وأما بالنسبة إلى الحادث الآخر بالنسبة لعمود الزمان، صحيح كما تقول، نحن لا نريد أن نتصحب بالنسبة لعمود الزمان، نريد أن نتصحب بالنسبة للحادث الآخر. وأما بالنسبة إلى الحادث الآخر وهو العقد على الأخت المجهولة التاريخ، فاستصحاب ذلك معلومة التاريخ جارٍ. فيجري ويقال إن الزمان الذي وقع فيه العقد على الأخت المجهولة التاريخ، هل كان أختها المعلومة التاريخ معقودة له قبل ذلك أو لا؟ مجهولة التاريخ بالنسبة إلى معلومة التاريخ قبلها كان وبعدها كان، ما معلوم. يعني شنو؟ يعني شكوك عندنا، وسابقا يقين عندنا بالعدم ماكو، فالاستصحاب جاري. يقين سابق بالعدم والشك لاحق في الوجود، الاستصحاب يجري. فيجري ويقال إن الزمان الذي وقع فيه العقد على الأخت المجهولة التاريخ، هل كانت أختها المعلومة التاريخ معقودة له قبل ذلك أو لا؟ فالشك موجود كاليقين بالحالة السابقة أنه ما كان العقد موجود، فيقين سابق بالعدم وشك لاحق بالوجود. كاليقين بالحالة السابقة، لأنه في زمان لم يكن العقد على الأخت المعلومة موجودا فيشك في انقلابه إلى الوجود إلى زمان وقع فيه العقد على الأخت المجهولة التاريخ فيستصحب عدم العقد عليها إلى حين ما هو معلوم التاريخ. فالأصل في هذه المرأة المعلومة التاريخ اللي تقولون أنه الاستصحاب ما يجري بيها أنها غير معقودة إلى زمان العقد على أختها المجهولة التاريخ. خب وبالمجهولة التاريخ ما يجري تقولون فيتعارض الاستصحابان. إذا تعارض الاستصحابان يتساقط هذا الاستصحاب، يقول عقد هاي صحيح، هذا الاستصحاب يقول عقد هاي صحيح. خب ما يمكن أن يكون كلا العقدان صحيحين، لابد أن يكون واحد منهم صحيح. الصحيح الواقعي غير معلوم، تعارض الاستصحابين وتساقطهما. وبعد التساقط ليس له الاستمتاع من هاتين الأختين لا الأولى ولا الثانية، للعلم الإجمالي بعدم جواز ذلك بهما معا، المنجز لوجوب تحصيل الموافقة القطعية. فلا هاي ولا هاي. هاي الصورة الذي إحداهما معلومة التاريخ، أما الصورة الذي كتيهما مجهولة التاريخ، الأولى ما ندريش وقت، الثانية ما ندريش وقت، فواضح أن الاستصحاب في مجهولة التاريخ يجري بالنسبة للأخرى. هاي مجهولة التاريخ، هاي مجهولة التاريخ، هاي مجهولة التاريخ، هاي مجهولة التاريخ. استصحاب عدم كل منهما إلى حين عقد الأخرى جار ويثبت صحة عقد الأخرى، وكل منهما صحيح ما يمكن يتعارض لاستصحابان يتساقطان. إذا ساقطوا مثل الصورة الأولى حينئذ تحصيل العلم الإجمالي يقتضي أن لا يستمتع لا بالأولى ولا بالثانية تحصيلا للموافقة القطعية. نعم نحن الآن كلامنا في الاستصحاب يجي لو ما يجي
لا يجي تساقط بالنتيجة.
خنكمل كما تقول تذكر
مثلا أفضلكم كلها بالنسبة للاستصحاب الشخص استصحاب الكلية ما يجي استصحاب الأرض
كل شيء نسوي بيه احنا
ونفي ذلك ويخير يختار
كلامنا في إذن الزوجتين شنو صعب
يختار أحدهم
قال يا ساخر نكمل. فإذا كان تاريخ أحد العقدين معلوم استصحاب اثنين يجرى، وإذا كان كلا التاريخين مجهول استصحاب اثنين يجرى، وإن جهل تاريخهما أيضا تعارض الاستصحابان وحرم عليه أن يطأهما معا، وحرم عليه أن يطأ إحداهما، حرم عليه يستمتع بإحداهما أمات مو بس يطأ إحداهما. طبعا علم الإجمالي منجز، وحينئذ لا بد وأن لا يطأ لا كل منهما ولا إحداهما، ولا يستمتع لا بكل منهما ولا بإحداهما إلا بعد أن يطلقهما معا، أو يطلق الزوجة الواقعية الذي عقدها كان أول وإن كان ليست مشخصة عنده، ثم بعديا يتزوج أيا منهما شاء. بهذه الصورة يطلقهم اثنينهم، إذا طلقهم مو قوترة يتغلص المهر. على كل يجي الآن هذا إلا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعية منهما، ثم تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الأولى من العدة، إن كان دخل بالأولى، أو بعد خروجهما عن العدة إن كان دخل بهما جهلا. ليس له المقاربة إلا بعد الطلاق، وبعد أو طلاقهما معا أو طلاق إحداهما التي هي زوجة واقعية. بس هذا ما طلق لأنه بالطلاق ضرر عليه، لا زوجة الواقعية ولا كلا منهما، ولا تزوج همات بهما بعد الطلاق وبعد انتهاء العدة، ظل هالشكل. هو يتمكن أن يذهب ويتزوج غيرهما، أما هن يتمكن أن يتزوج غيره؟ لا يتمكن من أن يستمتع هو بهن، وهن أيضا لا يمكن أن يستمتعن لا به ولا بغيره. به بلي مقتضى صحة عقد كل منهما على نفسه، أخو كل واحدة من عدن ما عدا علم إجمالي يقول أنا عقدي صحيح، لكن خب هو لا يحضر للاستمتاع، تستمتع بهن لأنه يرى حرمة الاستمتاع عليهن. هسه هذا الشخص يجوز لأنه يترك هنا الشكل، هو يروح يتزوج وحدة ثالثة ويعيش حياته السعيدة، خليه يذني في العذاب أو لا، هنا لابد وأن يجبر على الطلاق. وإذا جبر على الطلاق يقع طلاقه صحيحا؟ وهل يجبر على هذا الطلاق يطلقه أو يطلق الواقعية منه؟ وهل يجبر على هذا الطلاق دفعا لضرر الصبر عليها الزوجة الواقعية؟ وطبعا كل واحدة من عندنا تقول أنا الزوجة الواقعية، لأن تعلم بالعقد عليها ولا تعلم بالعقد على غيرها. وهل يجبر على الطلاق؟ الماتم يقول لا يبعد ذلك أنه يجبر على الطلاق. لا تقول بأنه طلاق المكره ما يقع، طلاق المكره إذا الإكراه مو عن حق ما يقع، أما إذا الإكراه عن حق يقع ما نو بيشكل. إذا الماتم يقول لا يبعد وجوب الطلاق وإكراهه عليه يلزم بالطلاق. طبعا يذكرون وجهين، الماتن يقول لا يبعد، العلامة رحمة الله عليه في التذكرة جزم بالإجبار على الطلاق، يجبر على الطلاق، كشف اللثام يقول أما الإلزام بالطلاق فلوجوبه عليه لأنه يجب عليه إما الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. إمساك بالمعروف مو ممكن، لابد أن يسرح بيش بإحسان يطلق. هذا كشف اللثام. العلامة جزم بالجبر على الطلاق، كشف اللثام يقول واجب، القواعد العلامة رحمة الله عليه في القواعد يقول والأقرب إلزامه بطلاقهما. أول هناك بالتذكرة يجزم، بالقواعد يقول الأقرب إلزامه بطلاقهما. في الجواهر يقول في وجه إلزامه بالطلاق ما هو، ليش يلزم بالطلاق؟ يقول لأن الواجب عليه الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، ولم يتمكن من الأول، ما يقدر يمسك بالمعروف للعلم الإجمالي الذي يمنع عليه كل منهما، ولم يتمكن من الأول فيتعين عليه الثاني وهو أن يطلق، فإذا امتنع منه ألزمه الحاكم به كما في كل من يجب عليه أمر ويمتنع منه يلزمه الحاكم. هنا إذا ما طلق الحاكم يلزمه بالطلاق. هذا الوجه الأول، إما تسريح بإحسان أو معاشرة بالمعروف، والمعاشرة ممكنة لابد من التسريح بإحسان ما يقدر يلزمه به. وللزوم الحرج والضرر على الامرأتين لأختين دفعا للضرر يجب عليه الطلاق لضرر الذي يلحق بالأختين، لا يتمكن من أن يستمتع لا به ولا بغيره، لا به لأنه ما يجيهن ولا بغيره لأنهما صاحبة زوج. طبعا ضرر عليه إذا بنى أنه يبقى للأخير عمر إنها الشكل وبلغ له ضرر عليه، فلأجل دفع الضرر يلزم بيش بالطلاق. هذا ما يوجه به صاحب الجواهر أقربية إلزامه بالطلاق أو الجزم بإلزامه بالطلاق. يعني طبعا خل أكمل، وإذا أنا ما قلت هذا اللي تقول اللي أنا أدري به لا فكر لا لا صحيح ولا وهل يجبر على هذا الطلاق دفعا لضرر الصبر عليها؟ لا يبعد ذلك. هذا الماتن هو يقول لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والوجه الآخر الماتن يأتي وهو دفع الضرر عنهما للزوم دفع الضرر. الذي جمع الذي اختاروه كما تقدم العلامة في التذكرة والعلامة في القواعد وصاحب كشف الإثام وصاحب الجواهر وجهه في إمساك بمعروف مضافا إلى وجوه دفع ضرر الصبر عليها كما قيل بوجوب الطلاق للضرر المزبور في المفقود زوجها. إذا فقد الزوج وما لقوا يقولون أنه هنا لأجل دفع الضرر عن الزوجة الحاكم له حق أن يطلق دفعا للضرر. هسا هذين الوجهين الذين ذكرهما هؤلاء الأعلام الذين ذهبوا إلى الإلزام بالطلاق صحيحات يوم صحيحات. إحنا الذي ذكرنا أنه طبعا دفع الضرر إذا هن ما راضيات، إذا هن راضيات بالضرر بعد ضرر ماكو حتى يلزم بالطلاق. وكذا بالنسبة إلى الحرج، إذا قال نوح ماكو حرج علينا في هذا خلي إحنا نبقى هيجي هماتن لا يلزم، فلأجل دفع الضرر والحرج إن وجدا يلزم بالطلاق. هنا الإلزام إلزام بحق، إلزام واجب عليه أن يطلق. يتبين أنه هنا إذا أكره على الطلاق إكراهه لا يكون موجبا لبطلان الطلاق. الإكراه الذي يكون موجب لبطلان الطلاق ذلك الذي لا يكون واجبا، أما الإكراه الفعل الذي يكون واجبا إذا أكره عليه لا يقع باطلا. ولذلك تقول بأنه هذا شلون يكره، فالإكراه يقع طلاق باطل، الإكراه بحق ما يقع باطل يقع صحيحا. ومن هنا يتبين أن الإكراه والإلزام إذا كان على واجب فلا يكون إكراهه على الطلاق باطلا. نقول هذا الطلاق مكره باطل باعتبار أنه طلاق مكره، لأن الإكراه هنا على واجبين. الواجب شنو؟ دل الدليل على كون الواجب الآية المباركة معاشرة بمعروف تحسين أو تسريح بإحسان أو دفع الضرر دلا على الوجوب. إذا كان الآية المباركة ودفع الضرر دالا على الوجوب إيه كما تقول لا يكون حينئذ الإكراه على الطلاق باطلا الواجب عليه، دل الدليل عليه. إذا الآية المباركة ودليل لا ضرر ما يدل على وجوب الطلاق، فإكراهه على الطلاق يقع باطلا لا ينفع إكراهه على الطلاق. هسه نجي إلى هذه الآية المباركة، دليل الضرر، نشوف أنه هذني الدالين على الإلزام بالطلاق أو لا. الأول الذي استدل به، طبعا عندنا الفقهاء ذكرناهم منهم صاحب الجواهر يوجه أقربية الطلاق، قال لقوله تعالى تسريع معاشرة، معاشرة المعروف أو تسريع بإحسان، وإذا المعاشرة بالمعروف ممكن، تسريع بإحسان لا بد منه. الكلام في دلالة، أول مرة نأخذ الآية المباركة، شوف الآية المباركة دالة على لزوم الطلاق. اللي يقولون أنه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، نأخذها في الشيء مسلم، خصوصا إذا كان المدعي إلى مثلا كشف اللثام أو صعب الجواهر أو العلامة أو ما شابههم. أما الآية المباركة فلا يمكن التمسك بها على وجوب الطلاق. ليش؟ لأن هاي الطلاق مرتان، بعد المرتين تجي شنو؟ الثالثة. إذا أنت استمريت وعشت وياها قبل طلاق الثالثة يا المعاشر المعروف، وإذا لا مسلكت وياها حينئذ شنو؟ تسريح بإحسان. هذا بالنسبة إلى التطبيق الثالثة، أي ربط لها بمحل كلامنا؟ أما الآية المباركة فلا تدل على وجوب الطلاق، وذلك لأن الظاهر منها أن الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان إنما يكون بعد التطليقتين الأوليين بمكان الفاء تفريع. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإما أن يمسك زوجته بعقد جديد الذي هو بعد انتهاء العدة في الطلاق الثاني يزوجها مرة الثالثة، إذا زوجها مرة الثالثة طلق طلاق ثالث حرمت مؤبدا عليه. هذا الزواج يتزوجها وتعيش معها بإحسان، وإما أن شنو؟ فارقها، وحينئذ تكون محربة عليك تسريح بإحسان. فإما أن يمسك زوجته بعقد جديد أو أن يتركها، وقد ورد هذا المضمون في عدة موارد، وأريد منه ما بعد انقضاء الأجل، يعني طلق وانتهت العدة ثم تزوج ثم طلق ثم انتهت العدة، مو أثناء العدة يرجع ويعاشرها بمعروف، لا، بعد انتهاء العدة. بعد الانتهاء العدة شلون يعاشر المعروف بعقد جديد؟ فالرجوع، فالمعاشرة بالمعروف ليست هي ناتجة من الرجوع في العدة من الطلاق الثاني، لا، العدة انتهت، ظاهر الآية أن العدة منتهية. وقد ورد هذا المضمون في عدة موارد، وأريد منهما بعد انقضاء الأجل. قال تعالى: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فإن المأخوذ هنا بلوغ الأجل، مو الرجوع أثناء العدة. يؤكد السيد الخوئي بأنه المعاشر المعروف ليست هي الرجوع أثناء العدة، الزواج الجديد بعد العدة. قال السيد الحكيم يظهر من العدة أنه الرجوع في العدة. فإن المأخوذ هنا بلوغ الأجل الظاهر في تمامية العدة، فليس معنى قوله فأمسكوهن الرجوع إلى الزوجة في أيام العدة لفرض انتهاء العدة. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فبلغن أجلهن، انتهت العدة يعني. وذلك بعد تمامية العدة أيضا لا في أثنائها. وقال تعالى في عدة الوفاة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وهي واضحة أيضا في أن ذلك بعد العدة، فحمل الآية المباركة على الرجوع أثناء العدة أو لزوم الطلاق بعيد جدا، لأنها أجنبية عن ذلك بالمرة. هذا كله سيد الخوي يقول احنا كاتبين هذا كله إشارة إلى ما ذهب إليه السيد الحكيم قدس سره في المستنسك، حيث قال: فإن الظاهر بعد ملاحظة ما ذكر بتمامه أن المراد من التسريح ترك الرجوع بها كما هو الظاهر من الآيتين. تسريح بإحسان يعني ما يرجع أثناء العدة، معاشرة بالمعروف يعني يرجع أثناء العدة، لا ليس هذا هو المراد. سمعنا. والمراد من هذه الآيات المباركة عدم إمساك المرأة بلا الزوج بأن يطلق. سأفرض واحد متوى ذمه يزوجته يطلقها، من يطلقها ما يخليها بعد الطلاق تروح تتزوج، هذا المراد تعضلوهن. هذا والمراد من هذه الآيات عدم إمساك المرأة بلا زوج بأن يطلقها ويمنعها من الزواج. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بل إما أن يعاشرها معاشرة موافقة لحالها وما يطلقها أو يتزوجها وما يطلقها، أو يسرحها بإحسان لتفعل بنفسها ما تشاء. تروح تتزوج شنو أنت السلطة الذي لك عليها بتخلي تتزوج؟ وليس معنى الآية وجوب الطلاق على أنه فسر الإمساك بمعروف بالمعروف في بعض الروايات بالإنفاق عليها بالنسبة إلى ما تريده ويسد حاجتها، وإن كانت الرواية المفسرة رواية تفسير العياشي الذي تقدم قبل كم يوم أنه ضعيف. ضعيفة السند الرواية هذه في تفسير العياشي عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضا جعلت فداك، إن الله يقول في كتابه: في إمساك بمعروف وتصريح بإحسان. ما معنى ذلك؟ فقال: أما الإمساك بالمعروف فكف الأذى وإحباء النفقة، وأما التصريح بإحسان فالطلاق. إحباء النفقة يعطيه نفقته. وأما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب. لكن طب هاي الرواية مرسلة، بل صحيح هاي الرواية مرسلة، لكن أكوش روايات معتبرة دالة على أنه النفقة إما أن تعطى وإما أن تطلق، بسيط لا نفقة ولا طلاق. هسه
إذا كان إمساك بالمعروف خارج العدة ما معنى النفقة؟
شنو؟ امساك المعروف اثناء الزواج او تسريح باحسان الذي بحيث انه لا تظلمها في معبات تروح تتزوج من تشاء، هذا الذي قلناه. هسه بقى عندنا انه هذن النساء يظهر الاستمتاع، والاستمتاع ممنوع عليهن لا من الزوج ولا من غير الزوج. طبعا هذا ورد في الروايات أنه لا يجبر الزوج على الطلاق من هذه الجهة حتى لو عصى ولم يطلقهن، فما يخليهن يستمتعن، فضلا عما إذا كان معذور باعتبار تنجز العلم الإجمالي عليه. بل صرح في معتبرة الحلبي المؤيدة برواية أبي الصباح الكناني بعدم إيجاب ترك ما تريده النساء الطلاق. يقول له هاي المرأة لا يأتيها ولا يطلقها، قال أخوهم ينفق عليها مع قولة لا ما يريد نفق المرأة، تريد ما تريده النساء من الرجال، يجب عليها أن يطلقها؟ قال لا ولا كرامته. هذا في بعض الروايات معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله أنه سئل عن المفقود فقال المفقود إذا مضى له 4 سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غاب فيها، فإن لم يوجد له أثر أمر الولي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته. قال قلت فإنها تقول أنا ما أريد نفقة، أريد ما تريده النساء من الرجال. قال فقال إنها تقول إني أريد ما تريده النساء، قال ليس لها ذلك ولا كرامة. من هالجهة ما يكون يجب على الزوج أن يطلق. خب هذا بالنسبة إلى الآية المباركة، والآية المباركة بالأخرى لا تدل على وجوب الطلاق، آية المباركة مربوطة بالطلاق الثالث. وأما وجوب دفع الضرر في وجوب الطلاق عليه، لزوم دفع الضرر في وجوب الطلاق عليه، خب الضرر اجى من الزوجية حتى هو يرفع الزوجية، اجى من أحكام الزوجية. الوقت انتهى، الجواب عن الاستدلال بالضرر وأنه الاستدلال بالضرر أيضا غير صحيح وغير دال على لزوم الطلاق عليه، يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله.